برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله.
الثاني عشر من ربيع الأول يوم يختلف عن بقية الأيام لدى المسلمين، هو يوم ولد فيه سيد الخلق ومن اصطفاه الله نبياً وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، هو يوم ولد فيه من لقب بالصادق الأمين ومن كان نبياً أمياً وجاء بدعوة بدأت بكلمة اقرأ، ومن أخرج الناس من الظلمات إلى النور، هو من جاء للبشرية بكتاب سماوي منزه من التحريف اسمه القرآن، من يقرأه يملأ قلبه بالراحة والاطمئنان. نتحدث اليوم مستمعين الكرام في حلقة برنامج صدى الحياة عن المولد النبوي الشريف لسيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم، ونروي جزءاً من سيرته الشريفة، وكيف يقدس المسلمون هذا اليوم، وكيف يحتفلون بهذه المناسبة تخليداً لمولد نبيهم الكريم، وسنزور بعض المناطق في الشمال الأفريقي لنتعرف أكثر كيف يحتفل سكان الصحراء الجزائرية بهذه المناسبة الدينية الشريفة.
محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة، من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته.
نتعرف أكثر مستمعين الكرام عن سيد الخلق والبشرية محمد صلى الله عليه وسلم في هذا التقرير. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وأمه آمنة بنت وهب، هو من أشرف الناس نسباً وأعظمهم مكانة وفضلاً. ولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل، وهو العام الذي توجه فيه أبرهة لهدم الكعبة، إلا أن العرب تصدت له وأخبره عبد المطلب بأن للبيت رب يحميه، فقدم أبرهة مع الفيلة وأرسل عليهم الله طيوراً تحمل حجارة من نار أهلكتهم، وبذلك حمى الله البيت من أي أذى. وقد توفي والد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو في بطن أمه حليمة السعدية المرضعة، بعد أن قدمت إلى قريش تلتمس أي من الرضعاء، وكان لها ابنا رضيعا لا تجد ما يسد جوعه، ذلك بعد أن رفضت نساء بن سعد إرضاع النبي عليه السلام بسبب فقده والده، ظنا منهن أن لا تعود عليهن رضاعته بالخير والأجر، وبسبب ذلك نالت حليمة السعدية بركة في حياتها وخيرا عظيما لم ترى مثله قط. ونشأ محمد عليه السلام بخلاف غيره من الشباب من حيث القوة والشدة.
قالوا حليمة كم طفل بغير أب، وهل أتيت لأجل المال والغنم؟ لكنها رضيات إذ لم تجد بدلا، أتت به قومها تحمله في عشم. فجادت الأرض بالخيرات باسقة في ظل نفح من الهتان والديم، درى الضروع قطيعا كان يحبسه، وأورمت كطيور النعم بالشحم، وشق جبريل منه الصدر في سنة.
توفيت والدة النبي عليه السلام آمنة بنت وهب وهو ابن 6 سنوات، وكانت عائدة به من منطقة الأبواء، وهي منطقة واقعة بين مكة والمدينة المنورة، إذ كانت في زيارة لأخواله من بني عدي من بني النجار، فانتقل بعدها للعيش في كفالة جده عبد المطلب، حيث كان يعتني به اعتناء شديدا ظانا فيه الخير والشأن العظيم. ثم توفي جده والنبي في 8 من عمره، وانتقل بعدها للعيش في كفالة عمه أبي طالب، وكان يأخذه معه في رحلاته التجارية. وفي إحدى الرحلات أخبره إحدى الرهبان بأن محمداً سيكون ذو شأن عظيم، عمل الرسول عليه الصلاة والسلام في رعي أغنام أهل مكة، وعمل أيضا بالتجارة. وحين بلغ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، التي كانت ذات مال كثير ونسب رفيع، أن محمدا رجل صادق في قوله، أمين في عمله، كريم في أخلاقه، استأمنته على الخروج تاجرا بأموالها مع غلام لها يدعى ميسرة مقابل الأجر. فخرج عليه الصلاة والسلام تاجرا إلى بلاد الشام، وجلس في الطريق تحت ظل شجرة قريبة من راهب، فأخبر الراهب ميسرة أن من نزل تحت تلك الشجرة لم يكن إلا نبيا، وأخبر ميسرة خديجة بقول الراهب، مما كان سبباً في طلبها الزواج من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فخطبها له عمه حمزة، وتزوج وهو بعمر 25 ربيعاً. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخلو بنفسه في غار حراء في شهر رمضان، تاركاً كل من حوله، مبتعداً عن كل باطل، محاولاً التقرب من كل صواب قدر ما استطاع، متفكراً في خلق الله وإبداعه في الكون. وكانت رؤياه واضحة لا لبس فيها. وبينما هو في الغار جاءه ملك قائلاً اقرأ. فرد الرسول قائلاً ما أنا بقارئ. وتكرر الطلب 3 مرات، وقال الملك في المرة الأخيرة اقرأ باسم ربك الذي خلق. فعاد إلى خديجة وهو في حالة فزع شديد مما حصل معه، ولكنها طمأنته. لم تستقر أحوال الدعوة في مكة بسبب انتشار عبادة الأصنام والإشراك بالله، لذلك كان من الصعب الدعوة إلى توحيد الله فيها بشكل مباشر في بداية الأمر. ما كان من رسول الله إلا الإصرار بالدعوة، وبدأ بدعوة أهل بيته ومن رأى فيه الصدق والرغبة بمعرفة الحق، فكانت زوجته خديجة ومولاه زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق أول من آمن بدعوته. ثم ساند أبو بكر الرسول في دعوته، فأسلم على يديه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. ثم انتشر الإسلام في مكة شيئا فشيئا، إلى أن جهر بالدعوة بعد 3 سنوات من الإصرار بها. بعد ذلك بدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام بدعوة عشيرته جهرا، وفي هذا قال الله تعالى في كتابه الكريم وأنذر عشيرتك الأقربين. فصعد الرسول على جبل الصفا ودعا قبائل قريش إلى توحيد الله، ولكنهم استهزأوا به، إلا أن الرسول لم يتوانى في الدعوة، وأخذ أبو طالب على نفسه حماية الرسول، ولم يلتفت إلى أقوال قريش بصد الرسول عن دعوته.
أوقفوا هذا الكذاب الذي يدعي معرفة السماء.
احموا رسول الله، احموا رسول الله.
على من يدونه؟ لا تبديل لكلمات الله، هذا هو القرآن.
محمد رجل أجاع نفسه ليح، ألا تقولون إنه يختبئ في دثاره مغمض العينين؟
نعم، ولكن قلبه متفتح.
أنت اركله تقديرا لفصاحة.
لا، ليس هذا. لما لا يعي محمد أن حياتنا رهن بآلهة الكعبة؟ نحن أصحاب الكعبة، كل عام تحج إلينا القوافل تطوف بالكعبة ونبيعها تجارتنا. ليس الأمر سهلا كما تتصور. كيف نستبدل 300 إله بإله واحد لا نراه؟
اتفقت قبائل قريش على مقاطعة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن آمن به ومحاصرتهم في شعب بني هاشم، وكانت تلك المقاطعة بعدم التعامل معهم في البيع أو الشراء وعدم تزويجهم أو الزواج منهم. وقد وثقت تلك البنود على لوحة وعلقت على جدار الكعبة، واستمر الحصار مدة 3 سنوات، وانتهى بعد أن تشاور هشام بن عمر مع زهير بن أبي أمية وغيره في إنهاء الحصار، وهموا بشق وثيقة المقاطعة ليجدوا بأنها قد اندثرت إلا باسمك اللهم، وبذلك فك الحصار.
بلال هذا الأسود الذي اشتريته بمالي يساويني؟
نعم، ما دام إنسانا. قال رسول الله الناس سواسية كأسنان المشط.
بلال، علم هذا الفتى ما هو الفرق بين سيد في مكة وبين عبد وضيع. أعطي الصوت، جلده جلدا لا يفوه بعده بكلم.
جلده يا بلال، جلده،
اقتله،
جلده.
قطع؟
رأيتم كيف دب الفساد في مكة حتى وصل إلى عبيدنا؟ حتى لو كنت إنسانا له آلهة فلن تكون غير آلهة سادتك.
توجه رسول الله عليه السلام إلى الطائف في سبيل دعوة قبيلة ثقيف إلى توحيد الله بعد وفاته عمه وزوجته، وتعرض للأذى من قريش طالبا من ثقيف نصرته وحمايته والإيمان بما جاء، راجيا منهم القبول، إلا أنهم لم يستجيبوا وقابلوه بالسخرية والاستهزاء كما قوبل الرسل قبله بالاستهزاء والاتهام بأنه شاعر مجنون. ولكن محمد عليه الصلاة والسلام ظل يدعو قومه للهداية والإيمان بالله الواحد الأحد حتى آخر يوم من عمره، وقد غرس في أتباعه أخلاقاً نبيلة وقيماً إنسانية شريفة تنبذ الشر والأذى والظلم والتعدي على الآخرين، وتدعو إلى الرحمة والطيبة والخير والمعاملة الإنسانية. واليوم يعتبر الإسلام ثاني أكبر دين في العالم، وهناك نحو 2 مليار مسلم حول العالم يتبعون دين محمد النبي عليه أفضل الصلوات والتسليم.
السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
بسم الذي علم الإنسان بالقلم واختار أحمد مبعوثا لدى الأمم، فاستيقظت أمة من بحر غفلتها.
تتفق جميع شعوب الدول العربية والإسلامية على عادات وطقوس الاحتفال بهذا اليوم المبارك الذي يعتبرونه يوماً مفصلياً في تاريخ البشرية، اليوم الذي ولد فيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيحتفلون به بكل فرح وسرور ويستقبلونه بالزينة والشموع والحناء من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر إلى بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية. الشمال الأفريقي أين وصلت دعوة الدين الإسلامي واتبعها الملايين منذ قرون. سكان الشمال الأفريقي يقدسون هذا اليوم كثيراً. دعونا مستمعينا الكرام نسافر بكم إلى الجزائر، وتحديداً إلى الغرب الجزائري، لنتعرف أكثر عن عادات وطقوس أهل هذه المنطقة في هذا اليوم الشريف. التقرير للزميل الصحفي الجزائري عبد الكريم بن ميمون.
يا خير خلق الله جميع الأجناس، يا نور من السماء علينا
المولد النبوي الشريف له طعم خاص في الجزائر عبر مختلف ربوع الوطن. فعلى سبيل المثال تحتفي مدينة مليانة بالغرب الجزائري بهذه المناسبة بطريقة خاصة من خلال طقس معروف محليا بمسمى المنارة. هذا الطقس الذي توارثه سكان المنطقة منذ ما يزيد عن 3 قرون. فالمنارة هي عبارة عن مجسم خشبي يأتي عادة في شكل مسجد، يتم الشروع في إعداده شهور قبل حلول المولد النبوي الشريف. في صبيحة المولد يتم تزيين هذه المنارة بالأعلام والشموع على أن يجتمع معظم سكان المنطقة في ساحة المدينة، وبعد إقامة صلاة العصر يتم وضع هذه المنارة في عربة خاصة لتطوف كافة أرجاء المدينة، ويقوم المليانيون باتباعها ورميها بالورود والياسمين إلى أن تصل إلى مكانها الموعود، ألا وهو زاوية سيد أحمد بن يوسف، تزامنا وتوقيت صلاة المغرب. فتقام الصلاة وسط جو روحاني مميز تكسوه الابتهالات والأدعية وترديد المدائح الدينية. كما تعتبر هذه المناسبة فرصة لإبراز التكافل الاجتماعي من خلال جمع التبرعات من ألبسة ومبالغ مالية بغرض توزيعها على المحتاجين والمعوزين، بالإضافة إلى إقامة حفلات ختان جماعية للأطفال.
وطبعا كما هو معروف عن الجزائريين، المطبخ المتنوع بالأطباق.
المطبخ الملياني له حضور مميز في هذه المناسبة، كيف لا؟ وإذا تحدثنا عن هذه المناسبة يجب أن نتحدث عن المائدة وعن الأطباق وألذ الحلويات التقليدية كالطمينة والمسمن، دون نسيان الطبق الرئيسي الشهير بالرشتة، والذي لا يمكن لأغلب عائلة الشمال الجزائري الاستغناء عنه في عشاء المولد النبوي، كيف لا؟ وهو الذي يلم شمل العائلة في هذه المناسبة. ومن بين الطقوس أيضا المتوارثة في الجزائر هي عند دخولك لأي بيت في ليلة المولد تجده يفوح بروائح العنبر والبخور ومضاء بالشموع. ومن الضروري أن تقوم الأم بوضع الحنة أو كما تدعى أو تلقب محليا بالحنة على أيدي الأطفال وسط جو عائلي بهيج. الجنوب الجزائري يحتفي بهذه المناسبة الدينية بطريقة جد خاصة، خصوصا الجنوب الغربي الجزائري وبالتحديد صحراء بني عباس في ولاية بشار، بحيث يتم جمع التبرعات تحت إشراف ورعاية أعيان المنطقة، وذلك شهور قبل حلول هذه المناسبة. كما تقوم النسوة بفتل كميات كبيرة من الكسكس وهن يرددن المدائح الدينية داخل مبنى خاص يسمى الحيبوس، ثم تقوم هذه النسوة بتجفيف الكسكس ويتم وزنه بوعاء تقليدي يدعى الزلافة، ويتم إطعام الضيوف من زوار وحفظة كتاب الله على مدار 10 أيام كاملة قبل المولد. بحلول اليوم المنتظر يصطحب الآباء وأطفالهم الصغار إلى ساحة المدينة ويلبسونهم عباءات بيضاء حاملين في أيديهم جريد النخيل اقتداء وتشبيها بسكان المدينة المنورة حين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم عند هجرته. كما تقوم فرق موسيقية محلية بإحياء حفلات فولكلورية وإطلاق البارود وكذا ترديد قصائد من المديح الإسلامي. أما المساجد فتتزين بالمصابيح والشموع والبخور أيضا، وتختم السهرة بترتيل آيات من الذكر الحكيم وترديد بعض القصائد، قصائد الزهد كقصيدة البردة والوترية.
بسم الذي علم الإنسان بالقلم واختار أحمد مبعوثا لدى الأمم، فاستيقظت أمة من بحر غفلتها وآخرون من النور العظيم عمي. بسم الذي علم الإنسان بالقلم واختار أحمد مبعوثا لدى الأمم، فاستيقظت أمة من بحر غفلتها وآخرون من النور العظيم عمي. ومولد أباج الأكوان طلعته ونوره أخرج الدنيا من الظلم، وارتج إيوان كسرى حين مولده وعثرة في عروش الروم لم تقم. كم من ملوك تواروا بعد مطلعه فشمسه تخفي الأضواء في النجوم، والجد أسماه محمودا بفطنته فاسمه.
الجنوب الجزائري وبالتحديد في منطقة تيميمون أقصى الجنوب أيضا لأهلها طقوس وعادات متنوعة.
منطقة تيميمون في أقصى الجنوب الغربي لها أيضا طقوس جد مميزة في ذكرى ميلاد خير الأنام، حيث يحج لهذه المدينة الآلاف من الزوار سنويا للاحتفاء بهذه المناسبة والتي تلقب محليا بأسبوع النبي، والتي يتورثها الأجيال لما يزيد عن 8 قرون. تقول الأسطورة أن ولي الله الصالح سيدي الحاج بالقاسم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يوصيه بإحياء ذكرى مولده، ومنذ ذلك الزمن عكف سكينة تيميمون والمدن المجاورة على زيارة مقام هذا الولي الصالح في مكان يدعى حفرة العلمة، حيث يتم إقام دروس للسيرة النبوية العطرة وإقام حفلات ختان جماعي. كما يعتبر هذا المكان مزارا للتضرع والدعاء للمولى عز وجل والتبرك بمقام سيدي الحاج بالقاسم، وتختم الحضرة أو الجلسة بشكر الله وحمده وقراءة سورة الفاتحة. تجدر الإشارة أن مناسبة أسبوع النبي تندرج في قائمة التراث الوطني الجزائري، كما تعرف هذه المناسبة حركية اقتصادية واسعة، حيث يتم بيع السلع التقليدية كالأواني والألبسة بالإضافة إلى المواد الواسعة الاستهلاك كالتمور والحبوب وغيرها من المواد الاستهلاكية والغذائية. في الختام تبقى مناسبة المولد النبوي مناسبة دينية يحافظ عليها الجزائريون منذ القدم رغم الحداثة والتطور وازدهار مواقع التواصل الاجتماعي وما غير ذلك، بالإضافة إلى أنها تكتسي لونا وطعما ورائحة فريدة من نوعها عن باقي الدول المغاربية والعربية بشكل عام.
كان هذا التقرير للزميل الصحفي الجزائري عبد الكريم بن ميمون مختص بالشأن الثقافي.
صلي على محمد السلام عليك يا
نصل إلى ختام حلقة اليوم مستمعين الكرام، ونهنئ جميع الأمة الإسلامية بمولد سيد الخلق والبشرية سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. كنت أنا معكم فرح القادري، دمتم في أمان الله وحفظه.
السلام عليك يا حبيبي.
حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.